اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري في الأدب المفرد: باب الجار الصالح. عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. باب الجار السوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن دار الدنيا يتحول. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. باب لا يؤذي جاره. عن أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قال: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن داره بوائقه. جملة أخرى من الأحاديث يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد في مراعاة الجار الصالح، ويذكر الجار السوء، ويذكر أنه لا يجوز لأحد أن يؤذي جاره، إلى غير ذلك من المعاني. يقول عن نافع بن الحارث: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. هذه من الأشياء التي تسعد المرء المسلم، تدخل على قلبه السرور. هذه الأشياء اللي هي قريبة من الإنسان، يعيش فيها، يعيش في داره. إذا كان المسكن ضيقا على الإنسان، لا يفي بأغراضه وحاجاته، فهذا مما يؤذي الإنسان ويضيقه. والشريعة تحث الإنسان على الخير، وتحثه على الزهد في هذه الدنيا، وعدم التوسع الكثير فيها الذي ينسيه الآخرة. فإذا قال المسكن الواسع، يعني الذي يسعه لا يضيق عليه وعلى حاجاته. فهنا فرق بين أن الإنسان يتمنى عايز يبقى له قصر، وعايز يبقى له حاجة ضخمة، وعايز كذا عمارة، وعايز كذا. وهنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة فوجد عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يبني بيته. قال: ما هذا؟ قال: بيت. قال: الأمر أسرع من ذلك. يعني المقام في الدنيا ليس طويلا يحتاج لمبنى ضخم كبير وعريض، ولكن شيء يكنك من الأذى، شيء يكنك من البرد، ويسترك من الشمس، ويسترك عن الناس، يكفيك. فهنا هذا ليس معناه أنه حرام البيت الواسع الكبير أو الأصل يسكن فيه، لا مش حرام، ولكن يعود الإنسان أن لا تكون طماع، ما تطمعش بالحاجة الكبيرة التي قد لا تقدر عليها. يمكن الشيء أنت تصنع هذا الشيء تفعله، تقدر الآن وبعد قد لا تقدر على مثله، وقد يتشوف الناس أن يقلدوك في هذا الشيء ولا يقدرون. يمكن الإنسان اللي مش قادر يتحصر في نفسه: يا ريت عندي فيلا زي فلان، عندي قصر زي فلان، عندي كذا زي فلان. نظرة الناس، فالناس دايما يقتدون، لهم قدوة، يا إما في الخير يا إما في الشر. إذا كان الإنسان، وخاصة من يكون قدوة للناس على الوسط، وسطية اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبالغ في الترفه، الناس يقلدونه في هذا الشيء. الإنسان الذي يبالغ، كل إنسان يتمنى عايز يكون مثله، فكأن الشريعة تعوض على أدك، على أدك في هذا الشيء. تلاقي في الغرب الذي لم ينظر إلا إلى الدنيا فقط، الإنسان في دوامة هذه الدنيا يعيشون في الغرب، الإنسان عايز بيت، عايز مسكن، وبعد شوية عايز يكبر مسكن شوية، والدولة تساعده على هذا الشيء، كبر، عنده سيارة، لا عايز سيارة أحسن منها، عايز حاجة فريحة، والدولة تساعده، روح البنك وخذ اللي انت عايزه، والضمانات بسيطة جدا، يدخل الإنسان في دوامة الطمع، عايز حتى المسلم، حتى المسلم. فتلاقي كثير من المسلمين في الديانات الإسلامية في بلاد الغرب عايز يوسع بيت، لا عايز بدل ما يشتري يكون سكن في الإيجار عايش فيه، عايز سكن بالتمليك، والبنك يبيح له هذا الشيء، يتملك ما فيش مانع، وهو يبتدي في نفسه انه معلش ما دي ما قدميش وسيله غير هذا الشيء، ان انا اخذ من البنك بالربا، وبعدين يستفتي انه حلال ان انا استلف بالربا من البنك علشان عايز اوسع البيت بتاعي عشان كذا، ومش هيعدم مفتين يقول له استلف بالربا ما فيش مانع، عندي تجاره عايز اوسع التجاره بتاعتي، وعايز اسمعنا الامريكان، ولابد الانسان المسلم اللي عنده اقتصاد قوي، ولابد تلاقي الأحلام والأوهام تدخل على الإنسان، فإذا به يقع في الحرام من حيث يدري ومن حيث لا يدري. فإذا بهم يقترضون بالربا، يأخذ بالربا عشان بدل ما يبقى ساكن بالإيجار، والإيجار هيأخذ مبلغ كبير، لا خليني في بيت تمليك علشان يبقى ملكي في يوم من الأيام. هو مش داري إن في يوم من الأيام حيموت، مهما ملكت هيكون إيه في النهاية، يعني في يوم من الأيام ممكن هتسيب البلد وتروح لبلد تانية، ويوم ما هتيجي تسيبها هتيجي تبيع البيت اللي انت فيه غصب من عندك، عايز تخلص منه تبيعه، إلا خدته 100,000 هتبيعه 10,000 عشان تلحق تمشي من المكان. فهنا الإنسان يعيش في دوامة الأوهام، إن عايز يوسع وعايز يكبر وعايز، فإذا به في النهاية يتاجر في الخمور، يتاجر في الحرام، يتاجر في الميتة، يتاجر في لحم الخنزير، كل ذا علشان الآمال والأحلام اللي عند الإنسان عايز يتوسع. فالشريعة تقول لك ما فيش مانع أن يكون البيت بتاعك واسع، هذا حسب، بس واسع قد إيه؟ يسعك أنت وعيالك، يبقى أنت لك مكان، عيالك لي فيه، ينفصل البنات عن البنين، يكون يبقى هذا المسكن الواسع اللي مقصود. ومسكن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ذلك، أن كان له غرفة واحدة صلوات الله وسلم، أوضة واحدة لكل امرأة من النساء عليه الصلاة والسلام، ما كانش في أكثر من ذلك، هي الغرفة، ياخد ركن من الغرفة بتاعته عليه الصلاة والسلام، لما يحب يغتسل ولا كذا يستر المكان إذا كان عنده أحد كذا، ويغتسل فيها صلوات الله وسلامه عليه. فكانت الحياة حياة متواضعة. فلا يفهم من الحديث هنا إن المسكن الواسع يبقى أنا وزوجتي فقط عايزين شقة 1000 متر، عايزين شقة 200 متر، يقول لك المسكن الواسع اللي يسعك، اللي يكون فيه حداتك موجودة فيها، ما فيش حدا موجود جوه الشقة والباقي محطوط على السلم لأن ما فيش مكان جواه، العيال بيناموا فوق السرير وتحت السرير. وهنا يقول الإنسان استشعر بالضيق، يقول لك لما يبقى فيه ساعة يكون حسن لك وللمع. لكن ليس المعنى الرفاهية أن يقول للإنسان خذ من الرفاهية الشيء الواسع، لا، ده كان حتى يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الفراش اللي بيناموا عليه، الفراش يقول واحدة لك، الأخرى لزوجتك، الثالثة للضيف، طب أربع، السرير الرابع، قال للشيطان، للشيطان، السرير الرابع لمين؟ ما انتش محتاج السرير الرابع، طالما انه يعني عندك واحد زيادة يمكن يجي لك ضيف يوم ينام على هذا الزائد. كل إنسان أدرى، الضيف اللي بيجيله يمكن بيجيله أسرة تنام عنده فيحتاج الأسرة كلها كذا سرير، أنت أدرى بالضيف. لكن هو قال لك كده، إن فرشة لك، فرشة لزوجتك، فرشة للضيف، وما زال عن ذلك، يعني يقصد الشيء الذي لا يستخدم، الذي لا يستخدم هتبقى حطه لإيه؟ الشيء اللي مش مستخدم ده للشيطان، إنه يدخل بيتك ويكون عليه، كأنه يقول الشيطان يدفعك لذلك لكسرة الترف، بدل الحاجة اللي انت محتاجها هي اللي بتجيبها، لا بجيب اللي محتاجها واللي فوقها واللي حركنها عمري ما هستخدمها، لا تصنع هذا الشيء. يقول لنا من سعادة المرء الجار الصالح، الجار الصالح، الجار الصالح نافع للإنسان، جار يقول هذا جار صالح، هذا إنسان مصلي، هذا إنسان بيصوم، إنسان بيراعي حق الجيران، إنسان وقت الشدة بلاقيه واقف جنبي، هذا الجار الصالح. المركب الهنيء، المركب الهنيء يعني ما يكون عند الإنسان من شيء يركبه في الماضي، يركب الحمار، يركب البغل، يركب الحصان، الآن يركب السيارة. يبقى المقصد إن الدابة التي تركبها تكون موافقة لك، إن شيء سهل تركب السيارة بتدورها تمشي، ما أنتش محتاج يا فلان تعزق المزقة مش عارف إيه تقف تتعطل بك في السكة. فمن سعادة الإنسان إن تبقى الشيء اللي تحت إيده ميسر، في تيسير، هذه من السعادة. والعكس من ذلك عدم سعادة الإنسان لما يكون المسكن بتاعه ضيقا، لا يفي بأغراضه وحاجاته، مش عارف يحط فيه الطعام الشراب، مش عارف يقعد فيه، المكان متضيق على بعضه، العفش محطوط على بعضه لقلة المكان، يضيق الإنسان في نفسه ذلك. المسكن الواسع والدار الصالح، يبقى العكس في ذلك الجار السيء، واللي هي في الباب الذي يليه يقول لنا باب الجار السوء، جار السوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن دار الدنيا يتحول، فإن دار الدنيا يتحول. هنا ذكر دار المقام ودار الدنيا، يبقى كأنه الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة. ولكن هذا الحديث في رواية أخرى يفيد غير هذا المعنى، غير هذا المعنى. اللهم إني أعوذ بك من دار السوء في دار المقامة، فإن دار البادية يتحول. هذه رواية ثانية تبين لأن الجار في الآخرة ما هو اللي حيدخل الجنة، جار إيه دار السوء حيجيله من دار السوء، كل الجيران في الجنة جار أهل خير، فهنا ما مش هيكون المعنى إلا على يعني معنى أن يقال المقصد إن أعوذ بك من النار، دخول النار، النار عذاب، والجيران اللي في النار عذاب، ومش هيفرقوا بعض، أهو قاعدين عذاب على بعض وهم في النار والعياذ بالله. لكن المعنى الآخر اللي تفيد ترجمة الإمام البخاري الجار السوء يعني الذي في الدنيا، كان يتعوذ بالله من جار السوء في دار الإقامة، دار المقامة، دار الإقامة. لأن إذا قلنا إنه المكان اللي إحنا عايشين فيه هو ده المقام بتاعنا، عايشين هنا في هذا البلد، لو سافرنا لمكان تاني يبقى هنا في الطريق حنمر على البوادي، دار البادية، فإذا الإنسان نزل فيها مش ممكن اللي في البادية حيقعد يقيم في البادية، لا، لابد أن يتحول منها. فلذلك قال فإن دار البادية يتحول، اللي بينزل في البادية مش حيقيم فيها كتير. والعادة أهل البادية أنه ينزل في مكان لغاية ما الغنم بتاعته تاكل العشب اللي موجود، بعدين يرحل لمكان آخر، فأهل البادية رحل على طول يرحلون. لكن أهل المقام، أهل دار المقامة، دار الإقامة، لا، الإنسان بيته في مكان أهو قاعد في 20 سنة، قاعد في 50 سنة، قاعد في البيت بتاعه، يؤذيه جاره إذا كان جارا سيئا، فكان يتعوذ بالله من دار السوء في دار المقامة بهذا المعنى الذي ذكرنا. جار المقامة قاعد لزئلك، أنت قاعد وهو قاعد إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيتأذى الإنسان بالجار السيء كثيرا في الإقامة دون السفر. أيضا عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل داره وأخاه وأباه. سبحان الله، لا تقوم الساعة، هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إن قبل قيام الساعة يحدث هذا الشيء. هذه نشوف كل شوية تقرأ فلان قتل فلان، فلان قتل أمه وقتل أبا، قتل جارة، قتل كذا، أطفال بيلعبوا قتل الجار، جارة بأبسط ما يكون أسهل عادة يقتل الجار. كثر البلطجية في البلدان والقتل بقى يقتل القاتل، يقتل اللي إذا قاعد يفكر بعد ذلك ما أعرفش أهو اللي حصل، القتيل قتل ولا ذنب له، ليه قتل هذا القتيل؟ أو أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأيام، أيام الهرج، أنه يكثر القتل في الناس، ولا يدري الإنسان لما يقتل، ولا يدري القتيل فيما قتل. لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره، الجار الذي وصانا به ربنا سبحانه، وصانا به جبريل، وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، يكون آخر شيء أنه يقتل هذا الجار اللي المفروض الإنسان يحافظ عليه وعلى حريمه وعلى دمه وعلى ماله. باب لا يؤذي داره، احذر من الأذى، أذى أي إنسان، وخاصة كلما كان أقرب إليه، كلما كان يحتاج منك أن تقف بجواره وتبقاش أنت اللي عليه لا يؤذي جاره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. هذه جاره جاره شوف تعمل ايه. هذه جاره تقوم الليل نهارها صايمه ليلها قايمه وتفعل تعمل خير كثير وتتصدق ولكن لسانها مؤذي لسانها بدب على طول تقع في غيبه الجار في نميمه الجار في شتيمه الجار تؤذي جيرانها بلسانها. طيب الصلاه والصوم وافعال الخير من الصدقه وغيرها قال لا خير فيها لا خير فيها هي من أهل النار هي من أهل النار. هنا لو كانت صلاتها هذه صلاة مقبولة لنهتها عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ترى كم من الناس مثل هذه المرأة تسمع كثير تشوف فلان يصلي ويصوم وكذا ويطلع بالحشيش فلان بيصلي ويصوم ويغش في البيع بتاعه في التجارة بتاعه ويكذب ويعمل ويوقع الناس في بعض ويأذي الناس يصلي ويصوم يصلي أساء للصلاة وأساء للصوم. هذه الصلاة التي يصليها لو كانت صلاة مقبولة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نهته عن فحشاء والمنكر. ولكن لما لم تنهه عن فحشاء ولا منكر زي المرأة هذه تقوم من الليل وتصوم من النهار وتتصدق وتفعل وتفعل ولكنها تؤذي الخلق بلسانها تؤذي جيرانها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي في, في, في النار هي في النار. طيب أدلوا فلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا واحدة ثانية كأن النظرة فلانة دي عابدة عابدة بس لسانها بس لسانها بتدب في الناس لسانها. فلانة الثانية دي أهدوبك على قد الفريضة صلي الفريضة بس تصلي المكتوبة وتصدق بأسوار يعني لما بتتصدق على الناس صلى عليهم كحك الأسوار اللي هي نوع من القرص يصنعونها من لبن المعيز أو لبن اللي يخففونه يسموه الأقط الأقط في بعام زي القرص المصنوعة من الألبان هذه يجفف الألبان يصنع منها ودي كان أقل ما يكون عندهم الأشياء البسيطة اللي تصدق يعني بلؤم بلؤم من العيش ولا تؤذي أحدا ولا تؤذي أحدا. يبقى هنا هذه الصلاة منعتها من أن تؤذي أحدا مع أنها بتصلي مكتوبة بس المكتوبة فقط. قال هي من أهل الجنة هي من أهل الجنة. يبقى الإنسان لا يغتر أنه بصلي كتير وبعمل خير كتير طيب وجنبه هل بتؤذي أحدا ولا لا تؤذي أحدا. إذا كنت تفعل الخير الكثير ولا تؤذي أحدا يا بشرى بشرى عظيمة جدا أنت رجل عظيم وأنت إن شاء الله يكون لك خير كثير عند الله عز وجل. لكن الإنسان يعتمد ما أنا بقوم الليل وبصوم النهار وبعمل وبعمل فيها إيه يعني ما أشتم الناس فيها إيه لما نأذي الناس ما دي حتكفر لي لا لا ما قالش تكفر لها ما قالش تكفر لها قال هي في النار. لذلك الإنسان المؤمن يمسك عليه لسانه ودي كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. يقول عقبة بن عامر يقول عقبة يسأل كيف النجا يا رسول الله كيف أنجو قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. عايز أنك تنجو يوم القيامة أمسك عليك لسانك. وكذا قالها لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال له وإن لمؤاخذون بما نتكلم به قال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وهنا لسان الإنسان يؤذي الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يكره الناس فيه حتى وإن كان مصليا وإن كان كثير العبادة عبادتك لنفسك مش للناس. لكن نفعك للناس المتعدي هذا الذي يشهد لك الناس به عند الله عز وجل. يمكن إنسان يبقى ميت والناس واقفين وبيسألوا كان رجل طيب، كان رجل بيصلح بين الناس وما عمره ما غلط، وتسمع تفرح بهذا الشيء في الجنازة يقول لك ما كانش يغلط في حد أبدا، كان في حاله طيب. والعكس فلان ده كان كثير الهزار، كان كثير مش عارف إيه، كان مش عارف يعمل مقالب في الناس، كان ظريف، كان ظريف. هينفعه ظريف عند الله ولا ينفعه عند الله عز وجل؟ اللي يعمل مقالب في الناس يحاسبه الله عز وجل عليها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد إنسان بيدور على العصاية بتاعته، واحد خباها منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذن أحدكم عصا أخيه جادا ولا هزلا. يأخذها جادا يبقى سرقها، هزلا بيهزر معاه، لا هزر ولا جد، ما تفجعش آخر. إن يطلع يدور على الحذاء تكون أنت مخبيه في مكان يظن أنه سرق الحذاء، هنا يحذرنا لا ما تهزرش، ما فيش هزار في هذه الأشياء. فلما يجد إنسان يقول لا أنا بهزر وبضحك، وهنا تضحك على نفسك، تضحك عليه، ما ربنا هيسألك عن هذا الشيء الذي فعلته، إنك تؤذي أحد أو تشق على أحد ولا تفجع أحدا، ربنا يسألك عن هذا الشيء. لذلك عايز تكون من أهل الجنة لا تؤذي أحدا، لا تؤذي أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن داره بوائقة، لا يدخل الجنة من لا يأمن داره بوائقة. المعنى إيه؟ الجار طول ما هو خايف من جاره إن فلان ده مؤذي، ممكن يعمل فيا مقلب، يعمل فيا حاجة، ألاقي نفسي برا الشقة، ألاقي نفسي في السجن، ألاقي نفسي ما أعرفش إيه من غير سبب، خايف من الجار. فهنا يقول لك هذا الإنسان الذي يخيف جاره بغير سبب، وممكن يخوفه بسبب، يمكن الجار هذا جار مؤذي، يمكن الجار ده إنسان بيشرب خمر، بيعمل حاجات محرمات فبيهدده، فهو خايف منه فبيمتنع عن المحرمات. هذا حسن، هذا حسن أن يمنع جاره من المحرمات، لكن إنه الجار يبقى خايف كده من غير سبب، فلان ده مؤذي ممكن يعمل لي حاجة خليني أسيسه أحسن، لا. هذا الجار بهذه الصورة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من لا يأمن داره بوائقة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.